بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في لحظة اختلط فيها النصر بالهزيمة، والأمل بالألم، والفوضى بالنظام، في لحظة اختلطت فيها الفرحة بالدموع، أنزل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات تعقيبا على أحداث مريرة مرت بها الأمة الإسلامية عقيب معركة أحد. وكان من نبأ هذه المعركة أن المشركين حينما مرغت وجوههم في التراب على أيدي المؤمنين الصادقين الذين قاتلوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، عقدوا النية على أن يسأروا لقتلاهم، فأعدوا جيشا لجبا وخرجوا إلى المدينة في العام الثالث من الهجرة. فأرسل العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقفه فيها على مخطط المشركين، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وجوه المهاجرين والأنصار ليستشيرهم فيما هم قادمون عليه من ملاقات المشركين، وقال: أرى أن نتحصن في المدينة، فإذا اقتحموها علينا قاتلناهم والمسلمون هم أدرى بشعاب المدينة من المشركين، قتلوهم حرب شوارع، فوقعت النكاية في صفوف المشركين. لكن جيلا عظيما من شباب المسلمين لم يكن قد خرج في سبيل الله في يوم بدر، لأنه كما تعلمون في يوم بدر لم يكن الخروج لمعركة، إنما لملاقاة قافلة. لذلك خف مع النبي من خف من الصحابة وتخلف عامتهم. هؤلاء الذين تخلفوا عن يوم بدر كان عامتهم شبابا من شباب الأمة الإسلامية، فألحوا على النبي ملحفين في المسألة أن يخرجوا لملاقات المشركين خارج المدينة. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجاء هؤلاء الشباب المخلصين الذين يريدون الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزة الأمة الإسلامية، وتجهز ولبس لأمته وهي عدة الحرب، وخرج مع المسلمين لملاقات المشركين وعبأ الجيش، وترك مفرزة من الرماة قوامها 50 راميا ماهرا على جبل أحد، وقال: لا تنزلوا عن مواضعكم، وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا اللهم إني أشهدكم عليهم. ودارت راح الحرب وحمي الوطيس، وركب المسلمون أكتاف المشركين أسرا وتقتيلا، ففروا لا يلوون على شيء، حتى إذا انكشف ميدان المعركة أمام الرماة ورأوا صناديد المشركين يفرون من أمام المسلمين، ورأوا إخوانهم من المسلمين يجمعون الغنائم التي خلفها المشركون، ترك عامة الرماة مواضعهم ونزلوا باحثين عن عرض من عرض الدنيا. ألح عليهم رئيسهم عبد الله بن جبير وذكرهم بموعود وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا أماكنهم، لكنهم نزلوا وبقي الرجل صامدا. حين رأى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان يومئذ مشركا مع المشركين ثغرة في الجيش المسلم اخترقها بالمشركين، فاختلط الحابل بالنابل وانقلب النصر إلى هزيمة، وقتل من المسلمين 70 من خيار عباد الله، منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي وأسد الله وأسد رسوله وسيد شهداء هذه الأمة، قتل غيلة في هذه المعركة. وتساقط القتلى واجتمع المشركون وتكالبوا حول النبي يريدون النيل منه، واستبسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. حياة الأمة الإسلامية في خطر هنا، هنا خطر محدق بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهنا رجال مؤمنون وصفهم القرآن بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يحيطون بالنبي إحاطة السوار بالمعصم يدفعون عنه عواذي المشركين. مفرزة من 9 من الأنصار يتقدم واحد واحد حتى قتلوا على بكرة أبيهم دفاعا عن رسول الله، ولم يبقى إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وانعطف أبو بكر وعمر وعلي وأبو دجانة يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها مع زوجها أبي طلحة وبنيها في المعركة، كانت تقوم على رعاية الجرحى وسقاية الناس وإطعامهم. حين رأت الشر المستطير حول النبي جردت سيفا ووقفت تنافح عن رسول الله، حتى سألته أن يجمعها وبنيها معه في الجنة، فدعا لها بذلك عليه الصلاة والسلام. هنا مشاهد فارغة من تاريخ الإسلام ولدت في تلك اللحظة الفاصلة التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون في صفحتين متقابلتين ليتعلم منها المسلمون درسا بليغا. هنا بطولات لا مثيل لها عند أمة من الأمم، صحابة يخطون تاريخ الإسلام من جديد، شباب من خيرة شباب الإسلام حملوا لواء هذا الدين ونافحوا عنه. هنا دروس بليغة وعبر ينبغي أن يعيها المسلمون في حركتهم في كل وقت وحين ليستفيدوا من دروس التاريخ السيرة النبوية المشرفة التي هي أحداث صنعت تاريخ هذه الأمة، بل أعادت توجيه حركة تاريخ البشرية في الوجهة التي يريدها الله تبارك وتعالى. لن تعدم بطولات فارغة في هذه المعركة. خذ هذا المثل، هذا عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان رجلا من أهل المعاذير أعرج شديد العرج، وكان يبكي لبنيه يريد أن يخرج في سبيل الله. خذ أن درسا أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كان عقيدة متأصلة في نفوس الصحابة. الجهاد مدرسة تربوية، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عنوان حضارة هذه الأمة، وهو الذي مد حركة الفتح الإسلامي ونافح عن الشريعة ودخل عشرات ملايين البشر في دين الله أفواجا بحركة الجهاد التي كانت فتحا وتأمينا للدعاة إلى الله تبارك وتعالى لنشر هداية الإسلام. لذلك كلمة الجهاد من الكلمات التي يتربص بها أعداء الله تبارك وتعالى لتشويهها ولإضعافها وللقضاء عليها ولوصفها بالإرهاب والتطرف وسفك الدماء وغير ذلك، لعلمهم أن الجهاد هو من بنى تلك الحضارة الفارغة التي أسسها المسلمون الأولون في أعوام قليلة من عمر الأمم والتواريخ والحضارات. عمرو بن الجموح يريد أن ينال الشهادة في سبيل الله، حب الشهادة، حب أن يلقى المسلم ربه تبارك وتعالى في جنات النعيم، يشفع يستشفع بالنبي فيشفع له لدى أولاده. أولاده الأربعة خرجوا مجاهدين، قالوا نحن نكفيك، أنت من أصحاب المعاذير، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إنهم تخلفوا عن ركب المجاهدين في سبيل الله. لكن الرجل يريد أن يكتب في تاريخ الأمة الإسلامية صفحة من صفحات بطولات أصحاب المعاذير، وخرج إلى المعركة وقتل شهيدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح يطأ على عرجته في الجنة، أي عادت الرجل العرجاء سليمة يمشي ويطأ عليها في جنات النعيم. عبد الله بن جحش الأنصاري يخرج إلى هذه المعركة يعد نفسه، يسأل نفسه ربه على حافة القتال سؤالا واضحا معالم محددة التقاسيم، يقول اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه فيقتلني ويبعب بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا سألتني غدا أي يوم القيامة قلت فيك، أي حدث ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمرو بن حرام يرى رؤيا فيقول فيقصها على النبي فيقول ستقضي شهيدا، وقد كان وقضى شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام يستل البطولة الكامنة في قلوب صناديد هذه الأمة ليتباروا في تلك الأفعال الماجدة دفاعا عن دين الله. يخرج سيفا فيقول من يأخذ هذا السيف بحقه، فتشرئب أعناق صناديد المسلمين، وكلهم كان من أصحاب البطولة والمهارة والشجاعة، حتى إن الزبير بن العوام الفارس الذي يعد بألف في الجيش طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قام أبو دجانة الأنصاري فقال يا رسول الله وما حقه؟ قال أن تفلق به هام المشركين، فقال أنا آخذه بحقه، فدفعه إلى أبي دجانة فتعصب بعصابة له ومضى رضي الله تعالى عنه يحصد رؤوس المشركين حصدا، حتى كان ركنا بازخا من أركان هذه الغزوة، وكان أبو دجانة واحدا من الذين حملوا البطولات على أعناقهم في يوم أحد. هذا أنس بن الناضر رضي الله تعالى عنه حين اقتحم خالد بن الوليد مؤخرة الجيش الإسلامي، وانفرط نظام عقد الجيش وحار الناس يمنة ويسرى، اقتحم بنفسه جيش المشركين، فلقيه سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه فقال إلى أين يا أنس؟ قال إليك عني، أي تنحى عني يا ابن الربيع، إنها الجنة والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. وقد كان ونال هذا الرجل المنقبة، ونزل القرآن الكريم يدشن صنيعه وصنيع إخوانه حين انكشف غبار المعركة وبحثوا عن الشهداء، وجدوا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه بضعا ممزقة من اللحم البشري، لم يتعرفوا على الجثة الشوهاء، لكن تعرفت عليه أخته بعلامة كانت في بنانه، قالت هذا والله أخي أنس بن النضر رضي الله تعالى عن صادقون مؤمنون مخلصون في سبيل الله تبارك وتعالى. سعد بن الربيع يدركه الطالب، يسأل عنه ويبلغه سلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يجود بنفسه، يقول سعد بن الربيع أبلغ رسول الله عني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جازى نبيا عن أمته، وأبلغ أني أجد ريح الجنة، وأبلغ قومي من الأنصار أنه لا عذر لهم إن خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف. ثم جادت روحه، ما أجمل هذه الكلمات، كيف كان هؤلاء البشر صناع الحضارة، صناع الانتصارات، صناع الفخر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يبلغ رسول الله السلام ويبلغه أنه يشم ريح الجنة وما زالت روحه في جسده، والآخر يقول إليك عني يا ابن الربيع والله إنها الجنة، إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. وثالث من الصادقين، وكان في ليلة عرسه يسمع الهيعة، فيخرج مسرعا وينسى من فرط شوقه إلى الله أن يغتسل من الجنابة، فلا غرو أن كافأه الله تبارك وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. مات صاحبنا حنظلة بن أبي عامر شهيدا في يوم أحد، وكان عروسا بعروسه في ليلة البناء، كان جنبا لم يغتسل من الجنابة، فنزلت ملائكة الرحمن فغسلته، فوجدوا رأسه ينطف ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر. حين سألوا امرأته عن السر في ذلك قالت إنه خرج إلى المعركة من غير أن يغتسل. تأمل، هؤلاء هم من بنوا تلك الحضارة الفارهة، هؤلاء هم من نصروا الله ورسوله، هؤلاء هم من مروا وجوه الشرك والمشركين في التراب. حين تكأكأ المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم برز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يدافعون عنه بأنفسهم وأرواحهم وبنيهم. حتى المرأة نسيبة بنت كعب تنافع عن رسول الله حتى أصابتها 10 جراحة في بدنها وهي أنثى ضعيفة، ومع ذلك الشوق والحب، حب النبي، ملق عليهم شغاف قلوبهم. هذا سعد بن معاذ الأنصاري. مات أخوه عمرو بن معاذ، فجاءت أمه تبحث عن النبي فعزاها في ولدها عمرو، فقالت يا رسول الله كل حادث بعدك جلل. ابنها مات وهي تسأل عن النبي. المرأة الدينارية امرأة من بني دينار وهم بطن من الأنصار، جاء الناعي ينعي إليها يقول قتل أبوك، قتل أخوك، قتل زوجه، قتل ولده. أصيبت في فلزة كبدها، أصيبت في ولدها، أصيبت في أخيها، في أبيها، في زوجها، وهي مع ذلك تسأل سؤالا واضحا، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا رأته معافا سليما أجهشت من فرحها، تقول كل حادث بعدك جلل صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص في هذا اليوم نثر من كنانته 1000 سهم في سبيل الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. فما عرف أنه جمع والدي لأحد إلا لخالد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو دجانة حين يسمع بالخطر يحدق بالنبي يترس عليه، فينزل النبل على ظهره وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. تأمل، طلحة بن عبيد الله الأنصاري كان واحدا من أبطال هذه المعركة العظيمة. لقد رافق النبي ولازمه كتفا بكتف فما تركه طرفة عين، حتى حين تجمع عليه المشركون قال الرواة فقاتل طلحة قتال 11 رجل الذين قتلوا واحدا في إسر واحد وهم ينافحون عن النبي، حتى قطعت السبابة والتي تليها والنبي يقول لأبي بكر وعلي وعمر دونكم أخاكم فقد أوجب، حتى كانوا يسمونه الشهيد الحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دارت رحى الحرب لتكشف هذا الجانب العظيم من عظمة الأمة الإسلامية، دارت رحى الحرب لتكشف لنا الدروس والعبر. المنافقون خرجوا في الجيش المسلم وكان عددهم 1/3 الجيش، حتى إذا كانوا على حافة المواجهة تنحوا مع رئيسهم عن الجيش المسلم وعادوا أدراجهم إلى المدينة، وتركوا الجيش في موقف عظيم، 600 مسلم في مواجهة 3000 من المشركين يأكل الغل والحقد أكبادهم متحرقين لإبادة الأمة الإسلامية، أخذا بثأر إخوانهم الذين قتلوا على يد المجاهدين المسلمين في يوم بدر. ومع ذلك واجه المسلمون الحرب بشهامة لا يعرف لها نظير وبإقدام، وتحقق لهم النصر في بداية المعركة على أعداء الله تبارك وتعالى. جاء قزمان وهو رجل من العرب الرب ينافح حمية عن أرومته وعرقه، ليس إيمانا بالله. قتل 9 من المشركين ومات، فقال النبي هو في النار، مات مشركا، لا مجاملة في دين الإسلام. لم يقل هذا الشهيد قزمان أو البطل قزمان الذي قتل 9 من المشركين، قال هو في النار، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا مجاملة على حساب العقيدة في دين الإسلام. جاء اليهود يحاولون دعم المسلمين لأنهم كانوا قد وقعوا معاهدة مع المسلمين حين دخول المسلمين المدينة، لكن النبي ردهم وقال ارجعوا، إنا لا نستعين بالمشركين. أمة واضحة المعارف، أمة نصرها من بنات كدها واجتهادها ومن عمل أيدي أبنائها من المسلمين الخلص الموحدين. ارجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين. لا يستعين المسلمون بالمشركين، لا يوالون أعداء الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون فيهم خيرا ولا يتكئون عليهم، لعلمهم أن النصر المحض إنما هو على أيدي الثلة المؤمنة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء هذه المعركة، وقف على بدن عمه حمزة فبكى بكاء شديدا على هذا الشهيد العظيم الذي طالما كشف الغمرات عن الأمة المسلمة فقتل غيلة، ثم أمر بدفن سائر الصحابة. فلما جاء الدور على عمرو بن الجموح قال ادفنوه مع عبد الله بن عمرو بن حرام، فقد كان متحابين في الدنيا، كان صاحبين، كان صديقين، كان مترافقين في سبيل الله. تأمل الحب حتى عند الدفن، دفن في قبر واحد، صلى في مسجد الرسول في صف واحد، قاتل في سبيل الله في جيش واحد، مات في يوم واحد. ارتقيا إلى الدرجات العلى، فأمر النبي أن يدفن في قبر واحد تخليدا لقصة حب خالد في الله تبارك وتعالى، لا لعرض من أعراض الدنيا ولا لمنصب أو جاج أو لمطلب نفسي، إنما هو الحب في الله جل وعلا. ليس إلا نظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه ورص هؤلاء الذين ما زالت جراحهم تقطر دما، رصهم من جديد لأنه يريد أن يتغلب على حالة الإعياء النفسي التي أصابت الصحابة في مقتل، أصابتهم في كبرياء إيمانهم، هم الأعلون فكيف يدال للأنجاس عليهم؟ كيف ينتصر المشركون على أصحاب الحق؟ كيف يهزم أصحاب المنهج الأصيل؟ كل ذلك وارد في سنن الله تبارك وتعالى. بكى المسلمون أسى على نصر مؤزر تليد كان في أيديهم، لكنه ذهب عنهم في طرفة عين. رصاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج بهم مرة ثانية إلى حمراء الأسد لمواجهة المشركين، لكن هؤلاء حينما سمعوا بخروج المسلمين ولوا إلى مكة لا يلوون على شيء. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس اسمع هذه الآيات، إنما تخاطبك أنت أيها المسلم في قرن واحد 21. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم الذين والله ذو الفضل العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. تأمل، الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما زادهم ذلك إلا إيمانا، كما حدث في يوم الأحزاب حين أشاع المنافقون أن المشركين سيبيدون خضراء الأمة الإسلامية، فماذا أجاب المسلمون الموحدون الصادقون؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، نصر تحول إلى هزيمة، أمل تحول إلى ألم، فرح تحول إلى دموع، نصر خلف 70 شهيدا من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حين رأت أخته عبد الله بن جحش، رأت أخ عبد الله بن جحش أخاها، حين رأت أخاها وقد بقرت بطنه وجدع أنفه وقطع أذنه وسملت عينه، صاحت المرأة حزينة على ما ترى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته. تأمل، ما زالت الملائكة تشيع هذا الشهيد العظيم إلى ربي تبارك وتعالى حتى ارتقى إلى جنات النعيم. حين رأى النبي الحزن باديا على وجه ولدي جابر بن عبد الله قال: ألا تسمع إن الله قد كلم أباك كفاحا من غير ترجمان؟ كلمه كفاحا، كلمه مباشرة. لقد أنزل الله تبارك وتعالى قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في هؤلاء الصادقين، قال بعضهم نزلت في أنس بن النضر، وقال آخرون نزلت في مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مصعب، وما مصعب ذاك حديث يطول، ذاك الفتى المنعم، ذاك الشاب الذي كان معروفا في مكة وفي أنحائها، ذاك الغني الثري، ذاك الفارغ الذي كانت أمه تنفق عليه من خزانة لا ينضب معينها، حتى كانت ترسل مع القافلة إلى الشام لتستورد له ثيابا وعطرا خصيصا عرف به، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين جاء الدين، حين سمع بنبأ العقيدة، حين أشرقت شمس الرسالة الإلهية فبددت ظلمات الشرك والوثنية والشهوات والشبهات، لحق مصعب بكتائب الحق وانضوى تحت لواء المؤمنين، فبعثه النبي سفيرا إلى المدينة يحمل رسالة الإسلام. إن هي إلا أيام معدودات حتى دخلت رسالة الإسلام كل بيت من بيوت المدينة على يد الفتى المنعم والشاب المرفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في يوم أحد كان حامل لواء المهاجرين، وضربت يده فقطعت يده، فاحتضن الراية رضي الله تعالى عنه، طن بها براية لا إله إلا الله أن تسقط من عليائها لتمس الحصى والجنادل، احتضنها بعضديه حتى خرجت روحه شهيدا في سبيل الله. حين بحثوا له عن كفن يوارون به تلك العظمة البشرية المتجسدة في شخص رجل اسمه مصعب بن عمير لم يجدوا كفنا. سبحان الله، الخزائن المطرعه بالوان الثياب الناعمه الرقاق التي لا مثيل لها عند احد، قوارير العطر التي كانت تكلب خصيصا على اسم هذا الشاب العظيم، لا يجدون له كفنا يكفنونه به. فوجدوا كساء غليظا كانوا اذا طرحوه على راسه بدت قدمه، واذا غطوا قدمه بدا راسه. فقال النبي: غطوا راسه وضعوا على قدمه شيئا من الازخر. تامل، تامل الى العظمه البشريه حين تنتج افعالا لا مثيل لها. اين الثياب والعطور حين كان مصعب معطرا وكان يلبس انعم الثياب؟ لم يكن له ذكر. من كان سيسمع عن فتى يعيش خلف الجبال الصم الرواسي في جزيره العرب اسمه مصعب بن عمير من قبيله قريش؟ من كان سيسمع عنه؟ لا احد. لكن حين كان مصعب من جند العقيده تحول الى خامه اسلاميه، صناعه اسلاميه، ابداع من ابداعات عقيده التوحيد، حتى لا تنزل ايات القران الكريم لتشهد لهذا الرهط العظيم. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكلمه رجال كلمه تحمل كل معاني العزه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يحسنون الكلام والثرثرة، إنما يحسنون الفعال وصناعة البطولات وإنتاج النصر والتقدم والإنجازات الفارغة المبهرة في تاريخ البشرية، كل البشرية. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، انكشف غبار المعركة وعاد المسلمون إلى المدينة يكفكفون دمعهم، عادوا يواجهون أحزانا متراكبة على أحباء لهم قضوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وارتقوا إلى الغرفات آمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونزل القرآن الكريم يواسي الجراح، نزل القرآن الكريم يوجه إلى النواحي الإيجابية وإلى السر فيما حدث للأمة الإسلامية في يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها بمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أنتم. الهزيمة لا تصيب أمة الإسلام إلا من داخل الصف الإسلامي. أعداء المسلمين وإن كثرت أعدادهم وإن تضاعفت عددهم وإن ملكوا الدنيا بأسرها لا ينصرون على هذه الأمة، لكن الهزائم في تاريخنا تأتي دائما من داخل صفنا نحن المسلمين. قل هو من عند أنفسكم، ما حدث لكم بمخالفة الشريعة، بمخالفة أمر النبي النبي عليه الصلاة والسلام، ما سقطت دول الإسلام وما أدين للمشركين على المسلمين إلا ببعد المسلمين عن دين الله تبارك وتعالى. حين نقترب من الشريعة يسير النصر في ركابنا، حين نتباعد عن دين الله تبارك وتعالى يسلط الله تبارك وتعالى علينا أرازل الأمم ليسومون سوء العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، اسمع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم وتركتم الجهاد. عنوان حياة هذه الأمة. لقد كان المسلمون عباقرة في إدارة حركة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حين يقبع المسلمون في دارهم يتلقون الصفعات لا يستطيعون رفع رأسهم بين الأمم والشعوب. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا زلوا. حين أحاط الأحزاب بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حين انكشف غبار هذه المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ما عاد في قابل الزمن جلوس في بلادنا ليحضر الأعداء لحصارنا، بل نحن نغزوهم في عقر دارهم إن شاء الله. وقد كان وما عود أن المشركين حاصروا المسلمين بعدها أبدا، بل كان المسلمون سباقين إلى غزو أعدائهم في عقر دارهم، وهم يسمعون القرآن ينتدبهم لنشر الإسلام ولمحو الكفر والشرك والجاهلية ولهدم عروش الطغاة ولاستئصال خضراء الذين يصدون عن سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نداء القرآن. وأنت واجد في كتب الفقه والتواريخ والسير الشواتي والصوائف. أما الصوائف فكانت الكتائب التي تخرج لملاقاة أعداء الله في فصل الصيف، وأما الشواتي فكانت كتائب المجاهدين الذين يجاهدون في فصل الشتاء. وما إخالك تجهل أمنية واحد من صناع الحياة، خالد بن الوليد الذي كان يتمنى أن يخرج في سبيل الله في ليلة شاتين، يقول: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو أبشر بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية، أخذ فيها بعنان فرسي، أضع سيفي على عاتقي، أصبح المشركين وأضرب أعناقهم. يا لك من همة طاولت الثريا، همم عالية، همم رفيعة. هؤلاء لم يدعوا أعداء الله تبارك وتعالى يفرغون لهم كما هو حالنا الآن. نحن الآن نتلقى الصفعات في إذر الصفعات. في عام 1924 هدمت الخلافة الإسلامية. في عام 1948 قامت الدولة العبرية الصهيونية على أرض فلسطين الإسلامية العربية. في عام 1956 غزينا في عقر دارنا من فرنسا وإنجلترا وإسرائيل، واحتلوا السويس، ثم تدخلت القوى الدولية فأخرجت هؤلاء من دورنا. في عام 1967 تلقونا صفعة هائلة على حين غرة اكتسح الجيش العبري جيوش مصر والأردن وسوريا واحتل الجولان واحتل سيناء واحتل القدس الشرقية. تأمل في غفلة من المسلمين عن دينهم، هم الآن يغزون ولا نغزوهم، هم الآن غزوا بلاد الأفغان، غزوا بلاد الشاشان، غزوا كشمير، غزوا تركستان، غزوا مالي والصومال، غزوا العراق، دمروا النسيج الوطني في سوريا. هم يغزون ونحن قابعون لتلقي الصفعات. لن تستطيع الأمة الإسلامية أن تعيش في أمن وأمان وسلامة وإسلام واستقرار حتى تكون على قلب رجل واحد، حتى تبادئ أعداءها لتشغلهم بأنفسهم حتى لا يتفرغوا هم لنا. نحن المسلمين كما هو الحادث في مشارق الأرض ومغاربها، نشرة أخبار العالم الإسلامي سواد في سواد، لا مكان فيها لخبر ينعش قلوب قوم مؤمنين. لا تسمعوا إلا أخبار الجفاف والمجاعات والاكتساحات والاستعمار والأزائم والتخلف. هذا ما نزل بساحتنا نحن المؤمنين. الله تبارك وتعالى يخاطبك أيها المسلم يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت المسلم الأعلى لأنك على عقيدة التوحيد، على دين الإسلام، أنت من أتباع النبي محمد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. تأمل إلى مكانة الشورى في حياة المسلمين. النبي القائد المعلم العظيم الذي يوحى إليه بوحي الله لا يستكبر ولا يستنكف أن يجلس مع الشباب المسلم وأن يستشيرهم وأن ينزل على رأيهم. وبعد المعركة لم يقل لهم: أنتم السبب في هذه الهزيمة، أنا قلت لكم نحارب من الداخل، هذه كانت رؤيتي ورؤيتي الصواب ورؤيتكم الخطأ وأنتم كذا وأنتم كذا. لا، لم يتحدث أبدا عن هذا الشأن. نزل على مشورة هؤلاء الشباب صناع مستقبل الأمة. إن مادة الإسلام كانت شبابا، كل الصحابة الذين تسمعون عنهم كانوا في شرخ شبابهم، هم من سيحمل الراية بعده وهو يعلم ذلك. لذلك يدربهم على القيادة وينزل على رأيهم ويقاتل بمشورتهم. فإذا حلت الهزيمة لم يقل لهم تأنيبا: أنتم وأنتم وأنتم. لم يحدث أي شيء من ذلك أبدا. الشورى عنوان النهضة والحضارة والتقدم والانتصار. الشورى أن تستشير أصحاب الرأي، أن تستشير أصحاب الخبرة والعلم، أن تستشير جماهير هذه الأمة لتصل إلى نتيجة حتى يصطف النسيج الوطني كله خلفك صفا واحدا. وقد كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الله تبارك وتعالى أمره أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر عليه الصلاة والسلام. وقد كان انظر إلى دور النساء في المعركة. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تطبب أباها في المعركة، عائشة أم المؤمنين بنت الصديق تحمل الماء والطعام والدواء في صفوف المجاهدين. هذه المرأة العظيمة نسيبة بنت كعب تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقاتل وتجرح جراحا بليغا وتدعو الله تبارك وتعالى أن أن يلحقها بنبيه في الجنة مع بنيها، فيدعو لها عليه الصلاة والسلام. دور الفتاة المسلمة، دور المرأة المسلمة، المرأة التي غيبت عن صناعة الحياة قرونا متطاولة، المرأة التي يراد لها الفساد والإفساد، فلا ترى في الأفلام الرقيعة التي تدار بدهاقين اليهود غزو فني يجتاح بلادنا في العقود الأخيرة. لو تابعتم حركة الأفلام ترون توجيها لإفساد المرأة المسلمة ولتدمير الشباب المسلم. تارة كل الأفلام كانت تتحدث عن العلاقات الشاذة بين النساء بعضهن البعض، عن السحر. مرة ثانية جمهور الأفلام يتحدث عن غشاء البكارة وترقيع البكارة وانتشار الزواج العرفي وغير ذلك، كأنهم يقولون للناس افسحوا المجال للفساد، افسحوا المجال لهذه الأفعال. حين توصم النساء والفتيات في فن يدار في دولة يصم بنات الدولة بالرذيلة والفاحشة، ولا يتدخل أحد من العالمين لأنها مقررات مؤتمر السكان الذي انعقد في القاهرة في تسعينيات القرن المنصرف لنشر الفواحش في الأمة المسلمة. ثم بعد ذلك تأتي أفلام تتحدث عن علاقات النساء بالصبيات الصغار. تأمل، إفساد تام. يراد للمرأة أن تفسد، يراد للمرأة أن تدمر، فليس لها عقيدة، ليس لها هدف، ليس لها أي دور في صناعة الحياة. يريدونها أن تتفرغ لمتابعة الأفلام والمكياج والموضات والتسكع في النوادي والمقاهي وغير ذلك. لأجل ذلك قال كبير من كبراء الماسونية: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في الشهوات. نريدون إغراق بناتنا ونساءنا في الشهوات، نريدون تدمير المرأة المسلمة التي هي حصن حصين لهذا الدين، والتي هي واحدة من صمامات الأمان التي تؤمن هذه الأمة. المرأة كانت تجاهد في سبيل الله. الإسلام يعطي المرأة حقها وكرامتها ودورها ويرتفع بها إلى سماء عليائها. الفتيات المسلمات يدافعن عن الحرية أكثر من الرجال في عصرنا الحديث. صناعة إسلامية، صناعة لها هدف، لها غاية، تريد أن تحرر الأجيال، تريد أن تؤمن الأوطان. هذه تربية الإسلام، لا تربية الأفلام والأغاني والمسلسلات والفنانين والرياضيين والبوسترات وغير ذلك. نسيبة تدافع وتنافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين دور المرأة المسلمة؟ دور الشباب العظيم في الدفاع عن دين الإسلام حتى لا ينزل النبي على رغبته ويقاتل معه خارج المدينة وينافحون ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام ويقدمون أرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. دور الجهاد في تأسيس دولة الإسلام وحماية عقيدة الإسلام وحماية المستضعفين والقضاء على الفساد وعلى المشركين. هذا مكانة الشهداء في دين الإسلام. عقب القرآن الكريم بالآيات التي تتحدث عن هؤلاء الشهداء وما وجدوه من تكريم الله تبارك وتعالى حتى يواسي نفوس إخوانهم المؤمنين. حين مات الشهداء في أحد وارتقوا إلى جنات النعيم فاطلع عليهم الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، فهي تسرح في الجنة تأكل من ثمارها، ثم تأوي، اسمع، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. النزل، الفنادق التي سينزل فيها هؤلاء ليست من فئة فنادق الدنيا، فئة السبعة والثمانية نجوم. الفنادق التي يأوي إليها هؤلاء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. فاطلع عليهم الله اطلاعا فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: ليس لنا حاجة. من يسكن الجنة له حاجة؟ هل يوجد نقص في الجنة؟ لا، لكنه إكرام الكريم للذين تبرعوا بأرواحهم في سبيل الله. الجزاء من جنس العمل، الذي يضحي بنفسه أورثه الله حياة الأبد في جنات النعيم. فلما رأوا أنه لا بد أن يطلبوا حاجة قالوا: نعم لنا حاجة. قال: ما حاجتكم؟ قالوا: نريد أن تعيدنا إلى الدنيا لنجاهد في سبيلك ونموت شهداء. فقال الله تبارك وتعالى: إني كتبت على من خرج منها ألا يعود. قالوا: إذن بلغ عنا إخواننا ما نحن فيه. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. فهذه الآيات بريد مرسل من الجنة ممرور بتوقيع الشهداء الذين قضوا وارتقوا في يوم أحد إلى كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل زمان ومكان. أتى البريد مخلدا في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.